بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من رساله معلمنا القديس يعقوب الاصحاح الاول. يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح يهدي السلام الى الاثنى عشر سبطا الذين في الشتات. احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعه، عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبرا. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم. بنعمة المسيح نبتدي مع بعضنا النهاردة دراسة في رسالة معلمنا القديس يعقوب. زي ما احنا عارفين، رسالة القديس يعقوب هي إحدى رسائل تسمى الكاثوليكون، وكلمة الكاثوليكون معناها الجامعة. عارفين في سبع رسائل تسمى رسائل الكاثوليكون: رسالة القديس يعقوب، ورسالتين بتوع القديس بطرس، وثلاث رسائل للقديس يوحنا، ورسالة سبعة للقديس يهوذا، طبعا ليس الإسخريوطي. السبع رسائل دول تسموا الكاثوليكون. كلمة الكاثوليكون يوناني معناها الجمعة، لأن الرسائل ديت مش مكتوبة لكنائس محددة ولا لأشخاص محددين، لكن مكتوبة للكنيسة عامة، لجماعة من المؤمنين لا يحدهم مكان محدد، علشان كده تسمت رسائل الكاثوليكون. هتقولي لي طيب، ما في السبع رسائل دول في رسالتين: رسالة يوحنا الثانية بعثها القديس يوحنا الحبيب إلى كيرية المختارة، ورسالة يوحنا الثالثة بعثها القديس يوحنا أيضا إلى غايوس. أصح الرسالتين دول متوجهين لأشخاص، لكن نظرا لصغر حجمهم فالكنيسة اعتبرتهم ضمن رسائل الكاثوليكون. تهتم قوي كنيستنا برسائل الكاثوليكون، علشان كده في القداس لابد ان في القراءات، زي ما بناخد جزء من رسائل بولس بناخد ايضا جزء من الكاثوليكون. لو ركزنا شوية في رسالة معلمنا القديس يعقوب، أولا كنظرة عامة للرسالة، الرسالة تعتبر هي المدخل للعهد الجديد، أو بمعنى آخر نقدر نعتبر رسالة القديس يعقوب هي الجسر اللي بيربط العهد القديم بالعهد الجديد. ليه بنقول كده؟ لأنه في الحقيقة رسالة القديس يعقوب اتكتبت في فترة انتقال الكنيسة من الجو اليهودي، أو من كنيسة تضم فقط اليهود، إلى الكنيسة اللي بتضم الأمم. فعلشان كده هنجد فكر الرسالة مشبع كتير بجو العهد القديم، نستنشق في ريحة العهد القديم. وأبسط حاجة على كده بداية الرسالة: يعقوب بيهدي سلام لمين؟ إلى الاثنى عشر سبطا الذين في الشتات، يعني بيخاطب بيها اليهود بالذات، فهي ريحة جو طابع يهودي شوي. أيضا هنشوف في الرسالة لما ندخل فيها في الإصحاح الثاني، يقول معلمنا القديس يعقوب يقول لهم: إذا دخل مجمعكم رجل بخواتم ذهب. إيه المجمع ده؟ المجمع ده مجمع اليهود. عمر ما جماعة المؤمنين أو مكان اجتماع المؤمنين ما دعي مجمع، يا إما يسمى اجتماع المؤمنين يا إما يسمى كنيسة، لكن عمر ما اجتماع المسيحيين دعي بالمجمع. المجمع ده معروف مجمع اليهود. طب القديس يعقوب بيكلم ناس مؤمنين، ناس مسيحيين، بيقول لهم إذا دخل مجمعكم. طب إيه معناه؟ معناه أن الناس اليهود دول بعد ما قبلوا الإيمان بالمسيح ظلوا متمسكين بالجو اليهودي، يروحوا الهيكل، يحضروا في المجامع، بل اللي أكثر من كده إنه كثير من الكهنة أطاعوا الإيمان زي ما قال سفر الأعمال، وكان هذا لا يمنع استمراريتهم في تقديم الذبائح. لسه إحنا في مرحلة انتقال، دول ناس يهود ولسه داخلين في الإيمان المسيحي، فمشبعين بالجو اليهودي. فالقديس يعقوب لما بيكتب لدول فحنلاقي الرسالة ريحتها، الجو بتاعها جو العهد القديم، ناس يهود. وليؤكد هذا أحبائي أنه في سفر الأعمال الإصحاح 21 معلمنا القديس بولس الرسول لما وصل لأورشليم، ودي كانت المرة الأخيرة اللي بولس راح فيها أورشليم وقبض عليه، يقول في سفر الأعمال الإصحاح 21 الآية 20 لما معلمنا بولس الرسول وصل فاجتمعوا الرسل والمشايخ في أورشليم وقالوا له إيه؟ قالوا له يوجد ربوة من اليهود الذين آمنوا وهم جميعا غيرون للناموس. يوجد ربوة 10,000 يعني عدد كثير من اليهود الذين آمنوا يعني بقوا مسيحيين، ورغم ان هم قبلوا الايمان بالمسيح الا انهم جميعا غيرون للناموس. سمعوا ان انت بتقول للناس ما تتختنوش، سمعوا ان انت بتعلم يا بولس ان العهد القديم ده رمز وانتهى، فاحنا بنشير عليك ايه، عندنا 4 رجال خد ادخل معهم الهيكل وتطهر، فلما يشوفوك في الهيكل كده يعرفوا ان انت بتحترم الناموس. احنا مش بنتكلم عن ناس غير مؤمنين، لا دول يهود قبلوا الايمان بالمسيح، لكن لسه روح العهد القديم بيحيا فيكم. فالقديس يعقوب كتب الرسالة دول، عشان كده بقى الرسالة فيها ريحة لسه ناس جاية من اليهودية للمسيح. ومن جو العهد القديم هنلاقي معلمنا القديس يعقوب بدأ ينقلنا للعهد الجديد، عشان كده هنسمع مثلا في الرسالة يكلمنا عن بركات العهد الجديد. مثلا يقول شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون بقورة من خلائق، يتكلم عن الميلاد الثاني المعمودية. حاليا أيضا بيتكلم عن سر مسحة المرضى كسر من أسرار الكنيسة، أمريض أحد بينكم فلدى خصوص الكنيسة، زي ما هنشوف في نعمة المسيح في الإصحاح الخامس. فبقت الرسالة إيه؟ جسر فيها ريحة العهد القديم، جو العهد القديم، وفي الوقت نفسه بينتقل بينا للعهد الجديد. عشان كده هنلاقي بقى يعني ودي التعبيرات الوحيدة اللي ذكرها معلمنا القديس يعقوب في رسالته. ناموس موسى في العهد القديم، بصوا معلمنا القديس يعقوب في العهد الجديد يقول ايه في الرسالة؟ ناموس الحرية. الله، ناموس ايه يا معلمنا القديس يعقوب؟ ده ناموس يعني قانون يعني قيد. الله، ناموس الحرية، الناموس الكامل. يقول ايضا الناموس الملوكي. 3 ألقاب عبرنا ما سمعناها في أي من أسفار العهد الجديد إلا في رسالة معلمنا القديس يعقوب. عشان كده بقول لكم بقيت الرسالة لسه جو الكنيسة جو يهودي. فالقديس يعقوب بيكتب لدول، فالرسالة مشبعة في الجو اليهودي. اللي مننا متابع سفر الأعمال، رغم أن السيد المسيح وصف التلامذة روحه إكرزه للعالم كله، إلا أننا هنجد الكنيسة تحيا في قالب يهودي لغاية قتل القديس استفانوس. القديس استفانوس استشهد سنة 33 أو 34 في الحدود، طبعا باعتبار زي ما قررنا قبل كده كتير المسيح صلب سنة 30 ميلادية، لأنه ميلاد المسيح سنة 4 قبل الميلاد. البعض اللي في الحتة دي يسوا كتير يعني بيشعروا فيها شيء من لقطة، إزاي بنقول المسيح اتولد سنة 4 قبل الميلاد؟ معلش في السكة كده عشان نبقوا فاهمين، أول ما السيد المسيح اتولد محدش أرخ بالتاريخ في ميلاد المسيح. في القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث ظهر العالم بيمشي بالطريقة اللي بيأرخوا بيها الرومان، جلوس الملوك على كراسيه. من بعد ما تولى الملك قسطنطين وبدأ العالم يفكر أنه يعمل تقويم يحكم العالم كله، واختاروا أن يكون ميلاد المسيح هو التقويم، فقعدوا الجماعة العلماء، الكلام ده بقى في القرن الرابع في آخر القرن الثالث، طيب عايزين نحسب المسيح اتولد امتى؟ بيحسبوها. فلما حسبوها حسبوها بطريقة ما، فوصلوا ان احنا بقينا النهاردة خلاص سي مثلا سنة 300 ميلادية، حسبوها كده وفضل النظام ماشي 300 400 500 لغاية ما وصلنا السنة دي مثلا 2000 وكام احنا دلوقتي 8 كام 2008 بقى النظام ماشي كده. بعد كده لما الدراسات تقدمت وجاهم الناس بقى مع التقدم العلمي بدوا يمسكوا الإنجيل تاني وبدوا يرجعوا للوثائق التاريخية، جابوا بقى شواهد في الإنجيل. مثلا القديس يوحنا المعمدان يقول في السنة 15 من سلطنة تيباريوس قيصر بدأ يوحنا يعمد، وراح المسيح اتعمد من يوحنا، والمسيح عنده 30 سنة. يبقى يوحنا بدأ يعمد في السنة 15 من سلطنة تيباريوس قيصر. قالوا طيب يوحنا أكبر من المسيح ب6 أشهر، طب والمسيح اتعمد عنده 30 سنة، طب سنة 15 سلطنة تبرج قيصر دي في التاريخ بقت موثقة في سنة معينة. فلما حسبوا التقويم اللي اتحسب قالوا لا، والناس اللي حسبوا التقويم دول أخطأوا في 4 أو 5 سنين. قالوا ده كان المفروض التقويم يتقدم بينا 4 سنين تانية، يبقى المسيح ما تولدش بحسب الدراسة اللي عملوها العلماء دول في سنة 0 ميلادية، لا ده المفروض أنه يكون اتولد سنة 4. فرحوا سيدين التاريخ زي ما هو 2008 اللي احنا فيه، لكن لو جينا للحقيقة 2008 دي نحط عليها 4 سنين تانيين، يبقى احنا المفروض النهاردة نبقى 2012. عشان بس لما بنتكلم كتير ان المسيح ولد سنة 4 قبل الميلاد دي بتعمل، طبعا معلمنا القديس لوقا في السنة 15 سلطنة تيباريوس قيصر، وشواهد كتيرة برضو أخرى أخذت من الكتاب المقدس لتحديد التاريخ. فلما طبقوه على التقويم الحالي قالوا لا، يبقى التقويم الحالي كان المفروض كان يبقى 4 قبل الميلاد. ما نتلخبطش يعني لما نسمع كلمة إن السيد المسيح ولد سنة، وده شيء على فكرة مؤكد تماما، يعني الحاجات أحبائي اللي بتبقى مؤكدة بقول لكم إنها مؤكدة، الحاجات اللي لازالت موضع دراسة بقول لكم بمنتهى الصراحة إن دي لازالت دي دراسة، وده مثلا قد يكون أنا ميال للرأي دوت أو يكون فئة من الدارسين، لكن دي حاجة ما بقاش في اتنين بيختلفوا فيها. لما بقول لكم مثلا استشهاد اشتوفانوس ما بقول لكمش مؤكد سنة 33، لا ده احنا بندرس دلوقتي في سفر الاعمال مع بساطة معرفة الواحد وبساطة المصادر اللي تحت ايديه في الدراسة، لكن في الحقيقة حتى شيء يعني بشق النفس ان الواحد يقدر يجي التاريخ يتفق مع امور اخرى مؤكدة بيبقى صعب صعب. فلما بنيجي بنقول انه تقريبا استشهاد استفانوس سنة 33 او 34 علشان دي تحط جنبيها امور اخرى مؤكدة، الموضوع مش بسيط يعني، ما تاخدوش ببساطه يا احبائي، لكن هي غير يعني كازمه ان اقول لكم ان استفانوس استشهد سنه 33، لا ممكن 33 ممكن 34، البعض خلاها 35. كنا بنقول ايه نسيت؟ طيب كنا بنقول انه رساله القديس يعقوب زي ما قلنا بقى الرساله جسر بينتقل بينا من العهد القديم للعهد الجديد، علشان كده الناس اللي بيكتب لهم القديس يعقوب ناس لسه مشبعين بروح العهد القديم، فاحنا ريحة العهد القديم في الرسالة. بقول لكم الكنيسة عاشت في الجو اليهودي دوت، السيد المسيح قال لهم روحوا افرزوا للعالم كله، ما رقوش لا بقى رسل افرزوا، ظلت الكنيسة في أورشليم لغاية ايه؟ لغاية استشهاد القديس استفانوس 33 و 34. لما استشهد القديس استفانوس تشتت المؤمنين، والذين تشتتوا جالوا سفر الأعمال الإصحاح الثامن، بداية ما الكنيسة بدأت تطلع من أورشليم لغاية أعمال 7، احنا لسه في أورشليم، فتشتتوا راحوا فين؟ راحوا كورة اليهودية والسامرية. يعني ايه؟ طلعنا أرض يهودية وبنبشر ناس يهود، راحت انبثقت من الاضطهادات دي القديس في لبس، طلع لدة ويافة، دي ايه دي؟ دي اراضي امم وثنية، لكن بيكرس فيها الناس يهود، دي تعتبر نقلة بالنسبة للكنيسة. احنا كنا في ارض يهود وبنكرز اليهود، رحنا ارض امم وبنكرز اليهود، لغاية ما الروح القدس طبعا جه بطرس اقتفى اثر في لبس، مشي في نفس الخط بتاعه لدة ويافة. الرؤية بقى في أعمال 10 بتاعة كارنيليوس، وإزاي الروح القدس حاصر القديس بطرس علشان يروح يكرز لكارنيليوس، ولم يكسر بطرس من يعمده لولا أن كارنيليوس اعتمد من السماء. ده فين ده؟ ده في أعمال 10. كل دوت لسه الكنيسة إيه؟ كنيسة يهودية. فين جماعة من قبرص ومن القيروان راحوا أنطاكيا فبدوا يكرزوا لليونانيين؟ وأي يونانيين يا أحباء؟ اليونانيين الأتقياء، اليونانيين اللي بيترددوا على مجامع اليهود ويسمعوا تعاليم اليهود لكن لم ينضموا للديانة اليهودية، دول تأسست بيهم كنيسة أنطاكيا، وبقت كنيسة أنطاكيا بقى هي الجسر اللي انتقل بالإيمان المسيحي من الجو اليهودي
للجو الأمم صرف على أيدين بولس الرسول في الرحلات بتاعته. فبقى الوقت اللي كتب فيه القديس يعقوب الرسالة وقت الانتقال دوت. عشان كده بقت فيه ملحوظة هقولها على أسفار العهد الجديد بخصوص الأمر ده، وملحوظة على أسفار العهد القديم بالمقابل بالجديد. بالنسبة لأسفار العهد الجديد، إن كانت رسالة القديس يعقوب تمثل الانتقال من اليهودية للمسيحية اللي تضم الأمم، فرسالة العبرانيين هي نهاية اليهودية. معلمنا بولس كتب رسالة العبرانيين كنا درسناها، وبعديها بوقت قليل جدا اتهد الهيكل وانتهت العبادة اليهودية تماما. فبقت عندنا رسالة تمثل فترة الانتقال بدايته يعقوب، ورسالة نهاية الجو اليهودي تماما رسالة العبرانيين تهد الهيكل. دي ملحوظة. الملحوظة الثانية، لو بصينا لأسفار العهد القديم وأسفار العهد الجديد نجد حاجة لذيذة أوي. نجد أن أسفار العهد القديم هناك سفر موجها، العهد القديم ده يهود كله، لكن في سفر موجه للأمم. السفر ده سفر مين؟ مين اللي راح يكرز للأمم يبشرهم؟ يونان النبي. يبقى وسط الجو اليهودي كله بتاع العهد القديم لقينا سفر للأمم. وسط أسفار العهد الجديد الكنيسة اللي بتضم العالم كله لقينا سفر واخد الطابع اليهودي، رسالة القديس يعقوب. طيب كاتب الرسالة رسالة يعقوب كتبها القديس يعقوب. طيب السؤال، مين يعقوب دوت؟ في ثلاث أشخاص ممكن يعني نحصر الكلام فيه. واحد يدعى يعقوب ابن زبدي، أخو يوحنا اسمه يعقوب من الاثناشر. عندنا واحد تاني في الاثناشر اسمه يعقوب ابن حلفاء من الاثناشر برضو. عندنا واحد تالت دعي يعقوب أخو الرب. الحكاية محصورة في الثلاثة دول. طبعا في أكثر من يعقوب بس هي محصورة في الثلاثة دول. طيب نبص الأول واحد فيه يعقوب ابن زبدي. يعقوب ابن زبدي مستبعد تماما ان يكون هو كاتب الرساله، لان ده عرفنا من سفر الاعمال الاصحاح 12 ان هو قطعت راسه على يد هيرودس اغريباس. وده برضه من الامور المؤكده تماما انه استشهاد القديس يعقوب كان سنه 44 ميلاديه. الكلام دوت في اعمال 12. ليه؟ لانه في نفس السنه اللي قطع فيها راس القديس يعقوب مسك بطرس وحطه في السجن، وجي الملاك طلع بطرس راح انتقل هيرودس وقولوا الجماعة الصيدويين علشان كانت قراتهم تقتات من قرة هيرودس واستعطفوا بلاستوس اللي على مضجع الملك، وعارفين القصة في أعمال 12 لبس الحلة الملوكية وقالوا ده صوت إله صوت السن ضربوا الدود ومات. فثابت تاريخيا انه موت هيرودس أغريباس كان سنة 44 ميلادية. يبقى من هنا بقى مؤكد إن موت القديس يعقوب ابن زبدي سنة 44 ميلادية. برضو كل ده حبايب إحنا أربعة قبل الميلاد ميلاد المسيح، فده تاريخ بدري خالص إنه إحنا نقول إنه في سنة 44 كتبت رسالة لكنيسة أو جماعة مؤمنين. لا لسه بدري على الموضوع ده، فمستبعد تماما القديس يعقوب ابن زبدي. طيب حنا عندنا واحد تاني اسمه يعقوب ابن حلفاء من الاثناشر. في رأي قال، هذا بقى بقول رأي، بقت الحكاية تحتمل كده وتحتمل كده. في رأي قال إنه كلمة حلفاء كلمة أرامي معناها باليوناني قلوبة. فالرأي ده قال يبقى إذن يعقوب ابن حلفاء هو يعقوب ابن قلوبة. رحنا رايحين على إنجيل القديس يوحنا الإصحاح 19 الآية 25 يقول كانت واقفات عند صليب يسوع مريم أمه، ومين؟ وأخت أمه مريم زوجة قلوبة. يبقى من هنا بقى مريم زوجة قلوبة ديت أخت ماما العذراء. طيب قلنا قلوبة هو حلفة، يبقى من هنا الرأي ده قال يعقوب ابن حلفة هو يعقوب ابن قلوبة، هو ابن خالة المسيح، هو اللي يدعى أخو الرب. يبقى في الحالة دي بقى يعقوب ابن حلفة هو نفسه يعقوب أخو الرب. هذا الرأي يا حبايبي رأي الكنيسة القبطية، رأي الكنيسة اللاتينية، لكن في كثير بيختلف. الكنيسة اليونانية ما بتوافقش على الكلام ده، وفي كنائس كثيرة بتختلف. القديس بيروم وافق على الكلام دوت، والقديس أغسطينوس وافق على الكلام دوت، لكن مش كل الآباء وافق. يبقى في الحالة ديت لو احنا خدنا بهذا الرأي ان كلوبة معناها حلفة، يبقى يعقوب ابن حلفة هو يعقوب اخو الرب، ما بقوش بقى شخصين، بقى شخص واحد. طيب لو دورنا على يعقوب اخو الرب اللي هو يعقوب ابن حلفة اللي هو دلوقتي حنيل ان هو كاتب رسالة القديس يعقوب، نجد فيه كلام كتير ذكر عنه في الكتاب المقدس. نمرة واحد، عرفنا امه اسمها مريم اخت ماما العذراء، كانت وقفات عند صليب يسوع، امه واخت امه مريم زوجة كلوب. ومن متى 27:56 بيوصف برضو النساء اللي واقفين تحت الصليب، فقالوا من ضمن اللي واقفين مريم أم يعقوب ويوسي. يبقى من هنا مريم أم يعقوب ويوسي هي مريم أخت ماما العذراء. يبقى يعقوب أخو الرب أو يعقوب ابن حلفة مامته اسمها مريم، دي أول حاجة. الحاجة الثانية أخواته في متى 13 وفي مرقس 6 اخوات يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا، الاربعه دول اولاد خالد بابا يسوع. مريم مرقس قال لنا اللقب بتاعه مريم ام يعقوب الصغير. ليه بتقول يعقوب الصغير يا مريم مرقس؟ قال لان عندنا واحد يعقوب الكبير اللي هو يعقوب ابن زبدي. يبقى اسمه مامته مريم، عرفنا اخواته يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا، عرفنا اللقب بتاعه يعقوب الصغير اللي هو يعقوب أخو الرب. ده ما ذكر عنه في الأناجيل. طيب ما ذكر عنه في الرسائل وفي سفر الأعمال. نسمع في رسالة غلاطيا معلمنا بولس الرسول في الإصحاح الأول يقول إن هو صعد لأورشليم ولم أرى غيره من الرسل، القديس بطرس يعني مش ما قابلش حد غير القديس بطرس، إلا يعقوب أخا الرب. يبقى بقى اللقب بتاعه أخ الرب لأنه ابن خلف المسيح. نسمع في سفر الأعمال الإصحاح 15 أول مجمع عقد في الكنيسة في أورشليم. لما نرجع نقرأ أعمال 15 نشعر أن القديس يعقوب له مكانة كبيرة في الكنيسة. عرفنا إزاي؟ عرفنا ان هم اجتمعوا بخصوص مشكلة التهود، فيقول مثلا قام بطرس وقال انتم عارفين يا جماعة ان على ايدي الامم قبلوا الايمان، وقعد بطرس ولم يحسم الموضوع. كانوا يسمعون برنابا وشاول يحدثان، يبقى بطرس قال برنابا وشاول اتحدثوا ولسه الموضوع لم يحسم. فيقول بقى سفر الاعمال فاجاب يعقوب وقال، وكأن بقى يعني بطرس قال وبولس وبرنابا اتكلموا ما وصلناش لحل. انا متخيل كده بقى كل العيون شخصت ليعقوب، القضيه ما اتحلتش يا يعقوب. بطرس قال ان انا الروح القدس حل على كارنيليوس وحصل وبرده الموضوع لم يحسن. بولس قال يا جماعه ده احنا رحنا وكرزنا في الامم وحصل في قبرص وحصل في برج الدنفليه و الموضوع لم يحسن. فاجاب يعقوب وقال إيه؟ أنا أرى أن لا يثقل على الراجعين من الأمم إلى الله، لكن يمتنعوا بس عن الإيه؟ عن الأصنام والزنا والمخنوق والدم. حينئذ رأى الرسل والمشايخ إنهم يبعثوا الكلام دوت للكنائس اللي في الأمم. يعني كأني اللي حسم الموضوع واللي كانت كلمته هي الكلمة النهائية في المجمع كانت في قديس يعقوب. يبقى ده يدينا إحساس إنه هذا الرجل كانت له مكانة موقرة ليس فقط في كنيسة أورشليم لكن وسط الرسل. أيضا يا أحبائي أكد لنا مكانة يعقوب أخو الرب في غلاطية 2:9 بولس بعد 14 سنة من قبول الإيمان صعد إلى أورشليم ليعرض إنجيله على المعتبرين. المعتبرين دول يا بولس؟ قال دول معتبرين أعمدة في الكنيسة. طب مين اللي معتبرين أعمدة في الكنيسة؟ قال هم يعقوب وصفا وبطرس ويوحنا. يعني حط يعقوب دوت قبل بطرس وقبل يوحنا. اعتبروا من الأعمدة اللي في الكنيسة. ده مكان كبير. ده سبق بطرس. أيضا في غلاطيا 2:12 نحس أنه ما يؤكده أو ما يؤكد اللي بتقوله الكنيسة التقليدية أن يعقوب أخو الرب هو أسقف أورشليم، أنه كانت الكنيسة في أورشليم تنتسب إليه، بدليل في غلاطيا 2:12 كانت في مشكلة حصلت في كنيسة أنطاكيا، وبطرس كان بيأكل مع الأمم. وبعد كده عندما أتى قوم من عند يعقوب أفرز بطرس نفسه. يعني ايه قوم من عند يعقوب؟ يعني من اورشليم. طب ما تقول قوم من اورشليم، قال لا، ما هي كنيسه اورشليم منتسبه ليعقوب. يبقى فعلا كان له الرئاسه كاسقف على كنيسه اورشليم يعقوب اخو الرب. ايضا في سفر الاعمال الاصحاح 12 بطرس لما خرج من السجن، فخرج وهو منتبه وذهب الى بيت يوحنا الملقب مرقس، وراح خبط على الباب، وعارفين القصة. ففي الآخر قال لهم بطرس إيه؟ أخبروا يعقوب والإخوة بهذا. واضح إنه يعقوب له مكانة في كنيسة أورشليم. إشارة أخرى أحبائي حسيت إن يعقوب ده كان كبير قوي في الكنيسة. في سفر الأعمال الإصحاح 21 معلمنا بولس الرسول الرحلة الأخيرة اللي راح فيها أورشليم وقبضوا عليه هناك، يقول: ولما وصلنا إلى أورشليم قبلنا الإخوة بفرح، وفي الغد، بصوا بقى الكلمة، دخل بولس إلى يعقوب. تحسوا بالكلمة؟ يعني يعقوب دوت له مكانة كبيرة. يعني أصوروا إيه يا أحبائي؟ يعني صاروا كان يعقوب كده، يعني مش عايز أقول كلمة يعني علشان ما بقاش متجاوز في الألفاظ، بس يعني دخل بولس إلى يعقوب. ده رئيس كنيسة أورشليم، ده أسقف الكنيسة. فخدوا كده بولس وراحوا. كلمة دخل ده فيه يعني تحسوا إن فيها زي مراسم للدخول. دخل بولس إلى يعقوب. فعلا يا أحبائي زي ما بيؤكد تقليد الكنيسة إنه يعقوب رسم أسقفا على أورشليم. الكلام ده قاله يوسابيوس القيصري اللي عمل تاريخ الكنيسة، ويوسابيوس قال إن أنا نقلته عن القديس إكليموندوس السكندري. أيضا القديس إيريناوس أبو التاريخ الكنسي أكد نفس الأمر. ولما رجعوا بقى لكتب التاريخ لقوا إن يعقوب أخو الرب كان يلقب بيعقوب البار. يوسابيوس قال عنه كلام كتير حلو خالص. قال نمرة واحد إن هو ما كانش بيشرب خمر ولا مسكر، ولم يعلو موسى رأسه، يعني كان نذير للرب. قالوا انه كان اكله كله اكل نباتي، ما كانش بياكل اكل حيواني. ودي يا حبايبي تورينا انه النظام اللي حطته لنا الكنيسه واخد من ريحه كنيسه اليهود. النظام اللي حطته لنا الكنيسه في العباده من جهه ترتيب الصلوات ومن جهه الصوم ونوع الاكل واخده من روح كنيسة العهد القديم. فيعقوب لم يأكل طعاما حيوانيا، كان نباتي. هل كان كثير الركوع لدرجة زي ما أنتم عارفين أن كانت ركبتيه زي خف الجمل من كتر ما كان يركع يطلب الغفران للشعب؟ حكى يوسابيوس استشهاد يعقوب أنه لما بدأ الإيمان بالمسيح ينتشر في أرض إسرائيل، فقالوا أن يعقوب ضبار، وكان اليهود يشهدوا بضر هذا الرجل. فقالوا له: انت اكثر واحد تعرف المسيح، وقف على ناحية الهيكل وقال لهم حقيقه يسوع النصر. فوقف وشهد انه يسوع هو المسيح ابن الله الحي. فقالوا: حتى البار قد جدد. وراحوا رمينه من على جناح الهيكل ونزل، وراح واحد ومطرقه كبيره خبط راسه واستشهد. الكلام ده كان سنه 62 ميلاديه. طيب النتيجة اللي أنا طلعت بيها من كده إن إحنا عندنا واحد اسمه يعقوب بن زبدي، ده مستبعد. عندنا يعقوب بن حلفة، بأخذ الترجمة إن حلفة قلوبة، يبقى هو دوت شخص واحد. يعقوب بن حلفة هو يعقوب ابن قلوبة، هو يعقوب أخو الرب، هو كاتب الرسالة. لكن في الحقيقة الموضوع ده البعض اعترض عليه. البعض قال يعقوب بن حلفة حاجة ويعقوب أخو الرب حاجة تانية. ليه؟ قال يعقوب ابن حلفة ده من الاثناشر ما فيش فيها كلام لأنه ذكر اسمه صراحة. طب يعقوب أخو الرب؟ قالوا لا، ده ما كانش من الاثناشر. يبقى إذن هم شخصين. طيب ليه بتقول إن هم مش الـ 12؟ قالوا نمرة واحد، لأن يوحنا في الإصحاح السابع الآية 5 قال عن ربنا يسوع إن إخوته لم يكونوا قد آمنوا به. يبقى من هنا قالوا إنه يعقوب ويوسف سمعان ويهوذا ما كانوش مؤمنين بالمسيح. طب إزاي يبقى من الـ 12 وهو ما أمنش بالمسيح؟ هم يا جماعة آمن إزاي؟ قالوا في كورنثوس الأولى 15 الآية 7 ربنا يسوع لما ظهر، أما آمن الموت يقول ظهر ليعقوب ثم للرسل أجمعين. يعني قبل ظهوره للرسل في العلية ظهر ليعقوب البار. قالوا كانت دية سبب في إيمان يعقوب. يبقى إذا معنى كده إن يعقوب أخو الرب مش هو يعقوب ابن حلف أو ابن كلوب. طيب رب والبعض بياخد بيه ويعتبرهم شخصين. طب مين اللي كتب الرسالة؟ يعقوب البار، دي مفيش فيها كلام يعقوب أخو الرب، بس مش هو يعقوب اللي من الاثناشر. طب عايزين نرد بقى على حتة هو من الاثناشر ومش الاثناشر. احنا بنميل ان هما الاثنين شخص واحد وان هو من الاثناشر. طيب نرد على الاعتراضين دول ازاي؟ اولا الاعتراض الاولاني قالوا لان اخوته لم يكونوا قد امنوا به. كلمة امنوا به مش معناه ان هما مش مؤمنين بالمسيح تماما، لكن مش مؤمنين بكمال لاهوته. وما بقاش في مشكلة ان يقال ان اخوته لم يكونوا قد امنوا به، لان سمعنا ربنا يسوع يوبخ التلامذة كلهم بيقول لهم في موضوع حياة البحر كيف لا ايمان لكم. هل معنى كده ان هم مش مؤمنين بالمسيح؟ لا، بس الايمان مش كامل، فممكن تندرج تحتيها لان اخوته لم يكونوا قد امنوا به. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، اخوته ما امنوش به مش بالضرورة لبعض يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا. ممكن يكون سمعان ويوسي ما أمنوش، لأن كانت لنا واقفة مع يهوذا اللي منكم يذكر لما خدنا رسالة يهوذا واعتبرنا أنه هو من ضمن الـ 12 اللي هو أخو الرب برضه. فمش معنى أن إخواته ما أمنوش يبقى كلهم ما أمنوش، لا، جزء أمن وجزء ما أمنش، تحتمل المعنى ده. طيب حتة أن المسيح ظهر له بعد القيامة، تاريخ الكنيسة بيقول أن يعقوب لما المسيح صلب فكان في حزن شديد وما كانش راضي ياكل. ودي تمشي مع اللي احنا عرفناه عن حياه يعقوب ان راجل متنسك وراجل زاهد، الاثنين دول يمشوا مع بعضهم مفيش فيهم تقاطع تتقبل يعني. فكان في حزن شديد بسبب موت المسيح وما كانش عايز ياكل لغايه ما ظهر له المسيح عشان يعلمه بقيامته. وده اللي ذكر في كورنثوس الاولى 15 ظهر ليعقوب. طب اقول لكم بقى برهان يؤكد ان الرسول معلمنا بولس في غلطية الأولى، غلطية الإصحاح الأول، يقول لما صعد لأورشليم ولكني لم أرى غيره من الرسل على بطرس إلا يعقوب أخا الرب. أظن يا أحبائي واضحة إيه؟ حد خد باله منها؟ لأني لم أرى غيره من الرسل، ما شفت بس غير بطرس إلا استثنى واحد تاني يعقوب أخا الرب، يبقى ده من الرسل. وإلا كان يقول ما شفتش حد من الرسل إلا بطرس، وشفت واحد من المؤمنين يدعى يعقوب، لكن لا، ده هو بيقول لكني لم أرى غيره من الرسل إلا، ما شفتش من الرسل إلا بطرس اللي احنا اتكلمنا عنه في الأول، لأنه كان بيقول أن بولس يتعلم على قدم بطرس، عشان كده ذكر بطرس لوحده. والأمانة بولس في ذكر القصة قال لهم في الحقيقة ما شفت حد تاني من الرسل وهو يعقوب أخو الرب. إيه رأي الكنيسة القبطية ورأي الكنيسة اللاتينية ورأي إنه يعقوب ابن حلفة، هو يعقوب ابن كلوبة، هو يعقوب أخو الرب، هو يعقوب كاتب الرسالة. الرأي الثاني بيقول إن يعقوب ابن حلفة حاجة ويعقوب ابن كلوبة حاجة. يعقوب ابن حلفة ضمن 12، ابن كلوبة هو ده أخو الرب، هو دوت اللي كاتب الرسالة. يبقى إذن في كلتا الحالتين مش مختلفين بقى دلوقتي، إنه يعقوب أخو الرب هو اللي كاتب الرسالة. هو بقى من الـ 12 ولا مش من الـ 12؟ فهمتوا بقى الحكاية ماشية ازاي؟ يبقى عرفنا الرسالة هي جس بيربط العهد القديم بالعهد الجديد لأنها في فترة الانتقال. عرفنا الكاتب يعقوب أخو الرب اللي هو رأي الكنيسة القبطية والكنيسة اللاتينية ورأينا الشخصي. أصل الكنيسة القبطية برضو سمعت بعض الآباء في الكنيسة القبطية قالوا لا ده مش مش الاثنين مش واحد، رغم ان الكتب بتشهد ان ده راي الكنيسه القبطيه. فعشان كده انا بقول راي الكنيسه القبطيه، يبقى كده بحط ايه بين قوسين ده رايي انا كمان، يعني حتى لو الكنيسه ما اعرفش قد يكونوا مش متفقين على هذا، لكن يعني انا عندي شبه قناعه انه يعقوب ابن حلفة هو هو ذاته يعقوب ابن كلوبة، هو هو يعقوب اخو الرب، هو واحد من ال 12، هو اللي كتب الرساله. زي ما كنت قلت لكم قبل كده ان يهوذا اللي كتب رساله يهوذا واحد من ال 12، وهو يهوذا اخو الرب اخو يعقوب. يبقى يعقوب يهوذا الاثنين اخوات ولاد خالة المسيح، والاثنين من ال 12 وكل واحد منهم كتب رساله. محور الرساله بقى، ندخل بقى في الايه في اللي يخصكم. الرسالة أحبائي ما شرحتش الإيمان المسيحي، ما شرحتش جنود في الإيمان، ما شرحتش عقيدة في الإيمان. بعكس مثلا زي ما شفنا رسائل بولس مثلا، الجزء اللي احنا خدناه سواء كانت روميا سواء كانت غلاطيا سواء كانت عبرانيين آخر مرة أفسس، بتتكلم في حقائق إيمانية. لكن رسالة يعقوب بتتكلم عن السلوك. يعني نقدر نسمي رسالة يعقوب رسالة الأعمال. بولس يسمى رسول الايه؟ الايمان. اكثر واحد يتكلم عن الايمان بولس، اما البار فبالايمان يحيى. بطرس يسمى رسول الرجاء، يتكلم عن الرجاء كتير. يوحنا يدعى رسول المحبه. يعقوب يدعى رسول الجهاد، لانه اكثر واحد يتكلم عن الجهاد رسالته كلها. في الإصحاح الأولاني يتكلم عن جهاد في ضبط النفس من جهة الصبر في الضيقات، الواحد يجاهد علشان يصبر في الضيق. يتكلم أيضا جهاد في ضبط النفس من جهة عدم الغضب في الإصحاح الأولاني. في الإصحاح الثاني يتكلم عن جهاد من جهة إظهار الإيمان في أعمال، وليكن إيمان ميت. في الإصحاح الثالث يتكلم عن جهاد في ضبط اللسان، جهاد. الإصحاح الرابع يتكلم عن جهاد في ضبط الشهوات، أيها الزناة والزواني أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله. في الإصحاح الخامس يتكلم عن جهاد من جهة الظروف الاجتماعية، سواء كان فقر أو سواء كان مرض أمريض أحد أن يضع خصوص الكنيسة من داخل مجمع. يبقى الرسالة كلها تتكلم عن الجهاد ضبط النفس، فلذلك دعاء رسول الجهاد. الرسالة يا أحبائي رسالة عملية، لا تتكلم عن الجذور لكن تتكلم عن الثمر. الجذر ده ايه؟ ده الاساس، ده الايمان. هو مش بيتكلم على بيت، بيتكلم عن الثمار بتاعه الجذر اللي اتحط ده، الثمار بتاعه الايمان تظهر فين؟ تظهر في الاعمال. ومن هنا يا احبائي كسبت رساله يعقوب مكانه خاصه وخصوصا في هذه الايام. ليه؟ في الايام ديت يا احبائي كثر الكلام عن التقوى وعن العباده وعن الروحيات، لكن قل جدا جدا ان احنا نرى الثمر الروحي، ودي حقيقة. فبقينا مش محتاجين كلام بقدر ما احنا محتاجين سلوك. صور التدين زادت يا حبيبي. نتكلم عن الكنيسة المسيحية، مش هنتكلم عن غير المؤمنين، يعني غير المسيحيين، نتكلم علينا احنا. لا ممكن انه شكل التدين زاد في الكنائس. الأعداد بتزيد، الأنشطة بتزيد، الاهتمامات الكنسية بتزيد، المجالات اللي بقت الكنيسة بتعمل فيها بتزيد، ما نقدرش ننكر ده. انتشار الكلمة زاد، ووسائل نشرها زادت، كثرة المؤتمرات وكثرة الاجتماعات واللجان اللي تنبثق من لجان، وبقت الحكاية من ايه؟ حلوة خالص، حلو، ما نقدرش ننكر. طيب في الجو ده فين ريحة التقوى؟ بصراحة ما فيش، ضعيفة جدا، ضعيفة جدا. إذا كلام الكتاب في الأيام الأخيرة لهم صورة التقوى لكنهم إيه؟ منكرون قوة. بصراحة أحبائي يعني نوعظ كثير عن المرأة الشنومية والمرأة اللي امتلأت سلام، أسلام لك يا سلام لزوجك، أسلام للفتى، سلام سلام سلام، هو عندها مجد. نوعظ كثير عن بولس وسيلة في السجن مضروبين بالأسيان على ظهرهم، وفي منتصف الليل يسبحان الله، وإحنا لما بنسمع بننبسط، ولما نسمع الكلام يعني كلام حلو. نسمع عن بطرس في السجن محروس بين أربعة أرابع من العسكر، وبطرس في سبات عميق حاجة، لكن الصور دي ما بنشوفهاش في الحياة بقى، في المجتمع، في التعاملات مع بعضينا، خلينا صراحة ما بنشوفهاش. فبقى الحال إيه؟ كلام 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 كلام، لكن السلوك بقى لهم صورة التقوى ولكنهم ينكرون. طب رسالة يعقوب تتكلم عن السلوك، فما أحوجنا هذه الرسالة؟ هي رسالة الجيل اللي احنا فيه بصراحة، محتاجين الإيمان بتاعنا، محتاجين اللي احنا بنسمعه، محتاجين اللي احنا بنفرح به في الوعظ، نسهر في الحياة، وإلا أما هو كلام زي ما قال داود لأخوه، أما هو كلام، أي كلام بتوعظ عن المحبة وعن التسامح وعن الاتضاع وعن الهدى، ما بنشوفش الكلام ده، ما بنشوفش ليه الفرح، ما بنشوفش ليه الإنسان في وسط الضيق يعني في سلام ومسلم حياته بإذن ربنا بدون انزعاج بدون اضطراب، ما بنشوفش ده ليه؟ أما هو كلام. فالرسالة اللي بتكلمنا عن السلوك هي رسالة يعقوب، كلها يا أحبائي آية آية في سلوك، ما فيش أي عقيدة إيمانية هنقف نتناقش فيها، كلها سلوكيات. فبقت رسالة المسيحية العملية، رسالة السلوك العملي، فما أحوجنا بيها في هذه الأيام. أيضا يا أحبائي أرى في الرسالة دي رسالة النضوج الروحي، يبقى نشوف فيها رسالة الجهاد، حتكلمنا كتير عن الجهاد. وبأمانة يا أحبائي كلما الإنسان فينا يكون خاضع لربنا، كلما بصدق بتكلم عن نفسي أمام المسيح بتكلم عن نفسي بتكلمش عن حد، الواحد يقرأ الرسالة يشعر أن في حتة ربنا بيتكلمه فيه، في حتة الروح بيراجع فيه، من جهة جهاده، من جهة سلوكه، من جهة النضوج الروحي. أنا ممكن أسمي رسالة القديس يعقوب رسالة النضوج الروحي. كل مشاكلنا يا أحبائي نحن غير ناضجين، نحن عايزين الأطفال الصغيرة، عايزين نتحاير، عايزين ناخد، عايزين جو معين علشان نثمر فيه الولد، ما كناش نجيب له شوكولاتة وما كناش نحيل فيه ونفطر فيه ومش هيقعد يذاكر يتنكد، أي مشكلة ولا كسر حصل هذا النطق. طب الرسالة دي بتكلمنا عن الإيه؟ النطق الناضج، الإنسان اللي يصبر في الضيق، الإنسان الناضج اللي صح الأول اللي صح الثاني، الناضج اللي الحق اللي بيتكلم به يعيش به. لسه النهاردة في القداس معلمنا بولس، أنت الذي تعلم غيرك ألست تعلم نفسك؟ الذي تقول أن لا تسرق فتسرق؟ ألست تقول أن لا تزني أتزني؟ عدم نضج يا أحبائي، عدم نضج إن أنا أتكلم لكن مش عايش باللي أنا بقول. فالرسالة بتكلمنا عن النضج، الإيمان اللي أنا بتكلم عنه، الحق اللي أنا بأعلنه يظهر في حياتي، وإلا هو إنسان غير ناضج، بقول حاجة وبسلك سلوك تاني، عدم نضج. في الإصحاح الثالث يتكلم عن النضج في ضبط اللسان، الإنسان الكامل يا أحبائي نعرفه منه من كلامه، نقول عن الأنبك شوي الرجل الكامل، عايزين تحكمه مش عشان نحكم على الناس يا أحبائي إطلاق، عشان نحكم على نفسي، إيه مقدار الكمال بتاعي؟ أنا عايز أعرف نفسي جوه إيه اللي بيطلع منه؟ الكمال في ضبط اللسان يا أحبائي، فالناضج اللي يعرف يضبط لسانه. أيضا في الإصحاح الرابع شفنا النضج، النضج لا يجد مكان للخصومات ما بين الناضجين، مين اللي بيتخاصموا مع بعض؟ غير الناضجين يا أحبائي، غير الناضجين عيال صغيرة، ما أنت يتوافق على رأيي أنا وأنت مش حلوين مع بعض، طفولة، الناضج في مساحة لأخويا ومساحة ليا. مش عايز احط اللي قدامي في قالب علشان تبقى هي دي علامة المحبة ودي علامة الوحدانية، هذا النضج يا أحبائي. مشكلتنا النهاردة صدقونا اخواتي في الكنائس وفي البيوت وفي التعاملات ان احنا غير ناضجين بالكفاية. طب الرسالة دي بتكلمنا عن النضج. الإصحاح الخامس النضج في ايه؟ ايه نظرتنا للمال وللعالم؟ سنة الناضج يشوف كل ده ايه؟ تلقي امور زائلة فلا يتعلق قلبه بيه، هذه النضج. فهي رسالة تتكلم عن النضوج. المفروض يا أحبائي الشيء الطبيعي أنه تقدم الأيام يزيد الإنسان نضجا، كثرة الأيام توصل حكمة، ده المفروض. لكن شيء يا أحبائي مخزي للنفس أنه بعد ما الإنسان يعيش على الأرض زمان هذا مقدار ويقف قدام ربنا درجة نضجه
لا تتناسب مع السن. يا أحبائي الضيف، صدقوني أحبائي الضيف، الواحد يقف شعر أبيض قدام ربنا لكن لم يصل لدرجة تتناسب مع السن في النور. يعني الصغير روحه صغير لسه عايش. طيب كان ينبغي بسبب طول الزمان أن تكونوا معلما، لكنكم تحتاجون أن يعلمكم أحد ما هي بداية أركان العبادة. فأنت لسه يعني عايزين واحد يبتدي معاكم. أما السنين اللي فاتت دي فين؟ هذا كل واحد فينا يحكم على نفسه. صدقوني هل إحنا بنغير جوه جوه؟ احتفظوا جوه بينه بالنفس. ضعوا قلوبكم على طرقكم، حط قلبك على السكة اللي انت ماشي فيها. أنا الصوم ده وزي الصوم اللي فات بأمانة أحبائي، كل واحد يقعد بينه بالنفس يعني هدي هاي هدف. إحنا ليه بنتكلم يا أحبائي؟ كلام الله ده مراية، مراية يحكي عن أول إنسان بص وشه في المراية فانزعج من وشه فراح مكسر المراية. يا عزيزي المشكلة مش في المراية، المشكلة في وشك، المشكلة في وشك. فكل واحد فينا يبص جوه نفسه. كلمة الله اللي احنا بنسمعها دي عشان تبقى مراية للواحد، عشان الواحد يراجع نفسه. طب فعلا بأمانة وبصدق شديد أمام المسيح وفي محضر، أنا فعلا الصوم ده زي الصوم اللي فات، زي اللي قبله، زي من 5 سنين، زي من يوم ما عملية قسيس، كل الحكاية بتتقدم. أنا خايف أقول الحكاية بتتأخر، كل واحد يحكم على نفسه. كان ينبغي بسبب طول الزمان أن تكونوا معلمين. حبايبي كل واحد فينا راجع نفسه، كل واحد فينا راجع نفسه، حاسين بعمل ربنا جوانا؟ وإلا فعلا تطبق علينا كلمة الكتاب لهم صورة في التقوى لكنهم منكرون قوتي. فين القداسات الكتير اللي الواحد بيحضرها دي؟ ما عملتش في الواحد حاجة. حبايبي الصلوات الكتير، التناول الكتير، الكلام الكتير اللي الواحد طول النهار يعني حاطط قلبه وفكره بيه وداخل جوه الكتب وطالع متلذذ بكم، طب في النهايه ما جابش نتيجه معرفه بتبقى فضيحه. فرساله القديس يعقوب يا احبائي هي رساله الايه؟ النضوج الروحي. يبقى هي جسر لانها كتبت في مرحله انتقال ما بين العهد القديم والعهد الجديد. كاتب الرسالة هو يعقوب أخو الرب، قد يكون هو يعقوب ابن خلفة أو قد يكون شخص آخر. محور الرسالة زي ما شفنا رسالة بتتكلم عن الجهاد، رسالة عملية تظهر الإيمان في صورة عملية، رسالة النضوج الروحي، وده اللي احنا هنركز عليه بنعمة المسيح لما ندخل في تفاصيل الرسالة. نقطة أخيرة أحبائي برضو يعني حبيت ان انا اقف عندها صغيره صغيره، وهي قانونيه الرساله. اول من اشار للرساله واعتبرها انها من ضمن رسائل الكتاب المقدس العهد الجديد هو العلامه اوريجانوس في القرن الثاني. بعد كده اقتفى اثره يوسابيوس القيصري واستشهد بها من ضمن الاسفار المقدسه. بعد كده ذهبي الفم، بعد كده القديس جيروم. القديس جيروم ما بنتكلم عنه كتير لان القديس جيروم هو اللي خد اسفار العهد الجديد من اليوناني وترجمها للاتين لغه الرومان. ففي أصفار خدها وفي أصفار رفضها. فالعهد الجديد ضمهم القديس جيروم في البوليجاتا اللي هي ترجمة اللاتينية بتاعت الكتاب المقدس فاعترض فيه طبعا القديس أغسطينوس بعديه. طب ما إيه المشكلة في رسالة يعقوب؟ المشكلة في رسالة يعقوب إن في قانون يسمى القانون الموروتوري اكتشف في القرن الثاني، وثيقة يعني هو اللي اكتشفها العالم موروتوري فدعا يبدا اسمه. الوثيقة دي فيها أسماء الأصفار بتاعة العهد الجديد، كل الأسماء مكتوبة فيها ما عدا رسالة يعقوب، 27 سفر كاملين ما عدا واحد. لكن في الحقيقة الكل أكد أنه قد يكون عدم اكتمال القانون الموراتوري علشان كده ما توجدتش رسالة يعقوب، أو قد يكون أنها ما كانتش بحالة جيدة أن في بعض الأجزاء منها كانت المخطوطة مش واضحة. لكن شيء مؤكد قانون الموراتوري ده اكتشف يعني بعد كده بكتير، بس لما بحثوا في الوثيقه اللي هو بترجع للقرن الثاني. لكن شيء مؤكد في الكنيسه شرقها وغربها الاعتراف بقانونيه رساله القديس يعقوب. انا بقول ديت ليه يا احبائي؟ لانه نتعجب انه مارتن لوثر مؤسس الحركه البروتستانتيه قال عن رساله يعقوب، ودي كانت سله الكل لم يغفرها لمارتن لوثر، قال انها رساله قش
رسالة قشر. والحاجة الثانية اللي كان مارتن معترض عليها سفر الرؤيا، ليه يا مارتن مش عجبك رسالة؟ طبعا مارتن القرن الستاشر كانت الكنيسة بشرقها وغربها معترفة بالرسالة دي، لما انشق بارتلوس عن الكنيسة الكاثوليكية. طب ايه اللي تعبك في رسالة يعقوب يا مارتن؟ قال كلمة القديس يعقوب مش قادر يقبلها، إيمان بدون أعمال ميت. لأن مارتن مسك في جزئية قالها بولس الرسول في رسائله، إنه الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال، بس لا، بدون أعمال الناموس. فلما رأى يعقوب بيقول إن الإيمان بدون أعمال ميت، قال لا أنا مش قابل رسالة يعقوب. ما عجبتهوش خالص خالص يعقوب 2:24، ترون إذن إنه بالأعمال يتبرر الإنسان لا بالإيمان وحده. هاك مارتن في الحتة دي بدرجة إنه كتب كلمة قال كثيرون تعبوا في المصالحة ما بين بولس وما بين يعقوب، لأن بولس بيقول الخلاص بالإيمان، يعقوب بيقول الخلاص بالأعمال، ولا يمكن إنسان يقدر يصالح بينهما، لأن الإيمان حاجة، ده كلام مارتن، والأعمال حاجة تانية. ولو نجح إنسان أن يوجد مصالحة ما بين بولس وما بين يعقوب، ما بين الخلاص بالإيمان ويعقوب الخلاص بالأعمال، قولوا عني إني أحمق. قال لهم كده، قال لهم لو لقيتوا حد يصلح المعضلة ديت يبقى أنا راجل ما بفهمش. مفيش حد يا أحبائي النهاردة لا يجد أي اعتراض خالص ما بين اللي قاله يعقوب وما بين اللي قاله بولس. كل الكنائس بجميع طوائفها لا تجد أي تعارض، زي ما هنشوف لما نوصل في الرسالة، ما بين كلام القديس يعقوب وكلام القديس بولس. فإذا كان مارتن قال لو نجح حد أن يصالح ما بينهما قولوا عني أني أحمق، أنا هقول له إذن أنت لم تكن ناضج في فهمك لو على الأقل للجزئية دي، ما فيش اتنين يختلفوا معايا تجي. طب اللي كان غير ناضج في جانب، يعني أنا أتخفى شوية نحو كمان نضجه في جوانب أخرى، هذا أمر الكل النهاردة بيتفق عليه أنه كان غير ناضج مارتن في اللي قاله، والكل هاجم مارتن حتى البروتستانت. طب يبقى إذا كنا كلنا كمؤمنين بالمسيح اعترفنا أن مارتن غير ناضج في هذا الأمر، أنا أقول إذا ممكن يكون في جوانب أخرى ناقشها مارتن كان غير ناضج فيه. يبقى إذن في علامة استفهام حوالين ما قاله مارتن. ما سمعناش أحد أن البابا أثناسيوس كان فيه يعني مآخذ على تعليمه، ما سمعناش أن البابا كيريلو الذهبي الفم، ما سمعناش أن تقول فيه مآخذ على تعليمهم. طب إذا كان واحد في مأخذ والكل يأخذ عليه هذا، لا يبقى في علامة استفهام حواليه بقى. يبقى خلينا عامل في اللي إيه؟ في اللي ما فيش مآخذ عليهم، بشهادة الكل. أعتقد يا أحبائي خلينا يبقى لينا وقفة مع كل التعاليم اللي بعد كده قالها مارتن. أنا أفتكر مرة خدت عظة عن تاريخ انقسام الكنيسة، خدت الكنيسة الكاثوليكية مرة والكنيسة البروتستانتية مرة. بصدق شديد يا أحبائي، مع يعني الواحد هو على قد فكره وعلى قد حاله، لكن في الحقيقة يعني أعتقد أن أنا يعني قدرت إلى حد ما يعني أحدد مشكلة مارتن. مارتن كان إنسان غيور وكان يحب الإيمان المسيحي بحق، لكن مارتن أؤثر في أمور هي بالحق مؤثرة في الكنيسة وله كل الحق فيها. أؤثر ماركوس في عصمة البابا ومن ينادي بعصمة أي إنسان أيا كان، أؤثر مارتن في سقوط الغفران، أؤثر مارتن في الكنيسة وقبضتها اللي كانت بتحكم العالم، كل هذا ليس من الإيمان في شيء، له كل الحق في هذا. لكنه كان مشكلة مارتن أنه لم يعرف الأرثوذكسية، مشكلته ما شافش، هو شاف الكنيسة الكاثوليكية وما عليها من مآخذ في ذلك العصر كثير، فخد الجانب المضاد تماما. إن كان تعرف مارتن على الفكر الأرثوذكسي كان هو ده الوسط، فما كانش جناح أقصى اليمين. لا أنكر غيرة هذا الرجل إطلاقا إطلاقا، لا أنكر غيرته. كنت فاكر يعني ومن من 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 الكتب بتاعة البروتستانت من التاريخ الصراعات اللي مر فيها مارتن في الحياة الروحية وكلها يا أحبائي، لأنه فعلا مش عايز أقول إنه لم يجد إنسان مدبر، لأنه في حياة مارتن وجد أحد الرهبان اللي أرشد مارتن للطريق، لكن للأسف مارتن أزاد من الإماتات الروحية ولم يشعر بتعزية في الداخل، كان محتاج إن هو يعتدل في جهاده الروحي، فكانت النتيجة أنه رفض كل الجهاد الروحي، أعثر بالكنيسة الكاثوليكية فرفض الكنيسة بطقوسها بأسرارها. كان يحتاج مارتن أنه يتعرف على الفكر الأرثوذكسي في الحقيقة. يعني كل هذا لازلنا في مقدمة للرسالة. لو دخلنا للرسالة، أول إصحاح نجد بيتكلم عن تجارب متنوعة، احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. آخر إصحاح في الرسالة الإصحاح الخامس يتكلم عن المشقات والألم. قد سمعتم بصبر أيوب وعاقبة الرب رأيتموها. وكأني أحبائي يعني الرسالة في إصحاح الأول تتكلم عن الألام، الإصحاح الأخير تتكلم عن الألام، كأنها رسالة تتكلم عن الألم، بدت بالألم وانتهت بالألم. ليه يا أحبائي؟ لأنه في الحقيقة الإنسان اللي عايز يعيش حياة روحية مع ربنا لا يستعفي من الألام. الإنسان اللي عايز يعيش مع ربنا لا يستعفي من الألام. لا يمكن يا أحبائي إنسان يعيش مع ربنا في حياة تقوى حقيقية بدون ما يدخل في الألم. كل الذين يريدوا أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. عشت في مصر، عشت في أمريكا، عشت في الصعيد، لابد من الضيق. إن كان الإصحاح الأول اتكلم عن الضيقات، فأنا أرى في الضيقات اللي ابتزتها الكنيسة في بداية عصرها، كان الإصحاح الأخير اتكلم عن الضيقات، فده الضيقات اللي تجتازها الكنيسة في آخر الأيام. إن كان ركز على الجو اليهودي، فأنا أرى في ألام الإصحاح الأول الألام اللي تعرض لها اليهود عند قبولهم الإيمان بالمسيح في العصر الأول، رفضوا من الأمم لأنهم يهود والأمم ما يطوش اليهود، رفضوا من اليهود إخوتهم لأنهم صاروا مسيحيين فتألم. أرى في الإصحاح الأخير الألام ما قدرش بقى أحصرها في اليهود فقط، لكن الكنيسة عموما اللي حيبقى أكثرها يهود في الأيام الأخيرة قبل مجيء المسيح الثاني وقبول اليهود الإيمان بالمسيح. أنا مش حابب إن احنا ننهي حديث اليوم فقط بالجانب الدراسي دوت، أخذ يعني مدخل بس بالرسالة، يعني علشان رغم يعني حتى الأمور الدراسية أعتقد إن كانت جانب رحيل، لكن برضه علشان نبقى طلعنا بحاجة كده في 10 دقايق ناخذ آيتين كده في الرسالة ونختم بيها. يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح. كلمة عبد الله دي برضه روح العهد القديم، مثلا في سفر التثنية ربنا يقول موسى عبدي قد مات، آخر إصحاح في سفر يشوع يشوع عبدي قد مات، هنا يعقوب عبد الله، روح العهد القديم. ليس معنى هذا يا أحباء إن إحنا في العهد الجديد لسنا عبيد. يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح، يعني بولس كان يلز له إن يقول بولس عبد يسوع المسيح. طب أحبائي يعني أسأل بقى أنفسنا سؤال، العبد السيد ذبحه له حق يعترض؟ له حق يفتح بقه؟ أنت عبد؟ طب نسأل نفسينا بقى، هل إحنا بنعتبر أنفسنا بالحق عبيد للمسيح؟ لو أنا عبد المسيح ما ليش حاجة في نفسي، سمح للضيق، سمح للتعب، سمح للألم، الحق مش من حقه يفتح صوته. مشكلتنا يا أحبائي وإن كنا بنقول بالفم إن إحنا عبيد للمسيح، لكن يعني سامحونا أقول التعبير بتوع الناس بتوع الكورة، إحنا عبيد هواة ولسنا محترفين. الهاوي ده إيه؟ يعني شوية كده وشوية كده، واحد هاوي كورة يعني شوية يلعب كورة وشوية يروح يشتغل في أي حاجة تانية، لكن المحترف ده بتاع الكورة. إحنا بنقول إن إحنا عبيد للمسيح، لكن في الحقيقة إحنا بنستعبد زواتنا الأشياء كتير. بنقول إن إحنا عبيد للمسيح، لكن السيد لما بيعمل معايا أي حاجة بتأفف وبتزمر. إن فعلا يا أحبائي بالحق كل واحد فينا عم يقين شعر في داخله إن أنا عبد الله والرب يسوع المسيح، أنا سلم نفسي في إيديه وعبد، ماليش حتى أفتح بقي واقول له انت بتعمل ايه؟
يعقوب عبد الله والرب، عبد الرب يسوع المسيح.
بولس لما اتكلم عنه قال يعقوب ايه؟ اخا الرب. طب هو لما يتكلم عن نفسه قال يعقوب عبد الله واخو الرب يسوع؟ لا لا لا، انا عبد يسوع المسيح، لاننا لا نعرف احد بعد حسب الجسد، حتى وان كان يعقوب من جهه الجسد اخو الرب، لكن بعد ما رجع المسيح بمجده يعقوب لا ينسب ذاته الى ناسوت المسيح. طبعا ما اقدرش اقول الناسوت عن جهته، لكن الصوره اللي وجد فيها في الناسوت، قال لا لسنا نعرف بعد المسيح حسب الجسد، ده هو الرب. طب انت ايه يعقوب؟ قال انا عبد، يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح. هقف هنا وقفه صغيره مش هاطيل فيها عند كلمه الرب. طبعا كنا ان احنا نقول عبد الله والرب يسوع المسيح، ان احنا نحط حد جنب الله يبقى ده مساوي له، الابن المساوي للاب. عايز اقول ملحوظه ثانيه، الرب في العهد القديم ربنا يسمى يهوه، ولان الوصيه قالت لا تنطق باسم يهوه باطل، فلما جاهم يترجموا العبري لليوناني في السبعينيه قالوا مش هنكتب كلمه يهوه، لعل الراجل اليوناني الوثني دوت يقعد طول النهار يقعد يقول يهوه يهوه يهوه، فراحوا استبدلوا كلمه يهوه في اليوناني الى كيريوس الرب. فلما جه معلمنا بولس الرسول بيكتب عن المسيح خد اللقب اللي بيعطى لله. في الترجمه اليوناني مفيش يهوه، في الرب، فراح واخد اللقب دوت واعطاه للمسيح لقب الإله، ليس كما يقول شهود يهوه لان الرب اقل من يهوه، لا ده هو اللقب اللي بيعطى ليهوه. طب بولس راح واخده. يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح يهدي السلام، تحيه. والأسيد يا أحباء لما رجعنا لسفر الأعمال الإصحاح 15 وهو بيكتب القرار الأخير بتاع المجمع قال لهم إيه؟ الرسل والمشايخ والإخوة يهدون سلاما، نفس الكلمة يهدي السلام إلى الإثنى عشر صدقا الذين في الشتات. لذيذ قوي، يعقوب بيهدي سلام للـ 12 صدق، وكأنه ممثل بيعقوب أبي الآباء اللي بيهدي السلام لإيه؟ لأولاده الـ 12. حتى بدأ نحسه يعني ولكوا جو عهد قديم. يهدي السلام إلى الإثنى عشر صدقا الذين في الشتات. إيه حكاية الإثنى عشر صدقا الذين في الشتات؟ قلت لكم يعقوب كان أسقف على أورشليم، وأورشليم ديت فيها اليهود من كل الأصباط. لما أيام يا ربعام انقسمت المملكة العشر أصباط في الشمال وستين في الجنوب، عشر أصباط الشمال لما راحوا بسبي أشور اختلطوا بالأمم فلم يعد لهم نسل نقي، لكن مين الستين اللي حافظوا على النسب بتاعهم؟ الجنوب، بنيامين ويهوذا، فراحوا بسبي بابل ورجعوا زي ما هم. فلما رجعنا من سبي بابل رجع يهود كتير، بس ما فيش واحد يقدر يعني بيقين يؤكد نسبه إلا اللي في سبت يهوذا وبنيامين. فبسبت الساكر يعني أنا ممكن بابايا يكون اتجوز واحدة فينيقية واحدة قبرصية وهكذا بقيت الإيه؟ بقيت الأصباط العشر، فما بقاش في نسل نقي للعشر أصباط. طيب هنا بيهدي السلام إلى الإثنى عشر ستنا، عايزه كل اليهود أيا كانوا بقى، ما فيش حد فيهم هيقدر يقول نسبه بالضبط بينتسب لياساكر ولا زبلون ولا نفتالي ولا ولا ولا. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية بقول لكم إن يعقوب كان أسقف في أورشليم، وكان المؤمنين دول هم المسيحيين اللي في أورشليم، بعض من صبت كذا صبت كذا صبت كذا، وكلهم دخلوا الإيمان بالمسيح. لما حصل الضيق وتشتتوا في قتل استفانوس، فيعقوب باعتباره الأسقف بتاعهم راح كتب لهم رسالة. عشان كده الكلام تحسه انه ايه؟ يعقوب يهدي السلام الى الاثنى عشر صفا، يعني عارفينه وهو عارفه. ليه؟ لانه دول رعيته. لكن لما تشتتوا بسبب الضيق اللي حصل في قتل استفانوس، فبعت لهم القديس يعقوب الايه؟ الرسالة ديت. يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح يهدي السلام الى الاثنى عشر صفا الذين في الشتات. احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة.
أول حاجة تميز القديس يعقوب إن تملي كلمة إخواتي دي كتير قوي. أشعره إنه كان إنسان يعني في طباع وفي يعني دفء ولطف في علاقاته بالآخرين. كل شو قالوا يا إخواتي يا إخواتي، يعني تكرر تقريبا 14 مرة كلغة مخاطب، يا إخوتي يا إخوتي. لا يصح يا إخوتي أن تكون هذه الأمور هكذا. إن دخل مجمعكم يا إخوتي، رجل مش عارف شكله، كل شوية يا إخوتي 14 مرة في الرسالة، 5 صحاف. أولا زي ما بقول لكم تدل على دفء في علاقات يعقوب. نمرة 2 إخواتي، لأنه طبعا دول يهود ويعقوب يهودي. نمرة 3 لأنه المؤمنين بالمسيح كلهم إيه؟ كلهم إخوة، فبقولهم يا إخوتي. نمرة 4 اتضاع يعقوب رغم أنه هو رسول، لكن بيقول لهم يا إيه؟ يا إخوتي. مش علشان نيجي إحنا بقى نقول أخونا يعقوب، إحنا نقول معلمنا القديس يعقوب الرسول، أباؤنا الرسل. هم في اتضاعهم بيقولوا أن أنتوا إخواتي، إخواتنا، لكن إحنا نجل ليهم كل احترام وتقدير لما نتكلم معه. ما يلبش أبدا أنه من رسالة بطرس الرسول، إيه بطرس؟ بطرس زي يقعد معنا سالة معلمنا القديس بطرس. حتى لو الرسل يا أحبائي في الطباع قالوا ان احنا اخوة، احنا لا نحجب عنهم ايه مكانتهم، تحسبوه كل فرح يا اخوتي. بتقول لاخواتك يا يعقوب، انا اصلا هتكلم على الالام، وفي الالام احنا كلنا ايه صار، انتوا متألمين. وجيلك انا بقى بروح كده المعلم روح السيد، يا عم انت مش حاسس اللي احنا فيه ولا ايه؟ لكن دي ناس في الشتات، زي ما هنعرف ناس متألمة، ناس فقرة. فالكنيسة يعقوب هو بيكلم عن بلوم إخواتي، تبدي نوع من التقارب والإحساس باللي قدامك. تقول لي طب حس بينا وخلص، خلقوا 10 دقايق ونخلص. يحسبوا كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. ما قالش يحسبوا كل فرح إذا وقعتم. طب إيه فرق بين إذا وقعتم وحينما تقعون؟ حينما يعني لازم ايه؟ هتوقع، هتوقع في تجارب، يعني الموضوع مش جايز او جايز، لا. يا احبائي بصدق شديد، بامانه شديد، كل واحد فينا بينه وبين نفسه ان لم تكن في حياتي الم، يبقى نشك وشك في الطريق بتاعي. بصراحه كده مفيش. كل الذين يريدوا ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يفهموا، وبقت علامة لصحة الطريق التجارب. في تجارب يبقى احنا ماشيين صح. لا، مفيش تجارب صدقوني يا احبائي، وبعد كده محتاجة ايه؟ مراجعة. احسبوه كل فرح يا اخوات حينما تقعون في تجارب متنوعة. فرح التجارب، ومش فرح بس، بل ايه؟ كل فرح، منتهى الفرح، كمال الفرح. اولا دي حصلت، بولس قال كحزانة ونحن دائما فرحون. المسيح قال لنا طوبى لكم مثل مرضكم وعيركم افرحوا. ده تعليم مش جديد. ابائنا الرسل في اعمال 5 اتجلد وذهبوا فرحين من امام المجمع لانهم حسبوا ايه؟ مستاهلين ان يهانوا من اجل اسمه. وقال أيضا معلمنا القديس بولس في العبرانيين أنتم الذين قد قبلتم سلب أموالكم بفرح. يعني الوصية دي تنفذت أو تنفذت في الألم، لكن رغم هذا في فرح. احسبوا كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. ما يزيد الآية دي استغراب كلمة تقعون دي. كلمة تقعون دي ذكرت في العهد الجديد مرتين، مرة هنا ومرة في لوقا 10. الإنسان اللي نازل من أورشليم إلى أريحا فوقع بين لصوص، نفس الكلمة في اليوناني. يبقى كلمة تقعون هنا معناها إيه؟ هل الراجل دوت وهو نازل من أورشليم لأريحا متوقع إنه هيقع في لصوص؟ لا. يبقى التجارب دي هتيجي حاجة الواحد مش إيه؟ مش متوقع، مش متوقع. يبقى يجب يا أحبائي إن إحنا في حياتنا لا نتوقع. صدقوني يا أحبائي، إن كان المسيح قد تألم بالجسد فتسلحوا أنتم أيضا بهذه النية. احنا بنبتدي اليوم بتاعنا احبائي، وانا عايز اليوم النهارده يعدي من غير تجارب. فلما تيجي التجارب بتعب. ليه؟ لان مش حاططها في البرنامج. انت لازم تتوقع هذا وتتوقع. يعني بص، الراجل وقع بين لصوص، يعني اللي خبط فيه واللي شد فيه واللي كلمه بعنف واللي عوره، يعني تجارب فيها ايه؟ فيها شدة، فيها قسوة. احسبوا كل فرح يا اخوتي حينما تقعون فيه تجارب متنوعة، لا هي تجربة ولا اثنين ولا ثلاثة، ولا هي في نوع واحد ولا في نوعين، بل في انواع متعددة. تجارب في مرض تخص الصحة، تجارب تخص السمعة، تجارب تخص يعني عدم اتمام المشيئة، مرتب امور معينة وكلها اتلخبطت. تجارب تيجي من الناس اتوقع ان يضايقوني، تجارب تيجي من الناس ما كنتش اتوقع اطلاقا ان يضايقوني من داخل ومن خارج. تجارب متنوعة، تجارب ممكن يسمح بها الله زي ما حصل مع ابراهيم، تجارب من ايد ربنا نفسه، وتجارب من الشيطان بسماح من الله، ملاك الشيطان ليلطمني او زي ايوب. تجارب متنوعة. قعدوا فكروا في ايوب يا احبائي. صار ايوب قاعد كده جيل واحد، يا ايوب الغنم اتسرقت وانا جيت انا واحد لاخبرك. طبعا متشكرين. يا دوبك الراجل ده طلع راح داخله واحد ايه وراه الجماش، وانا جيت انا واحد لاخبرك. يا دوبك ده طلع ودخل واحد تالت البقر. يا دوبك ده طلع دخل واحد رابع، ولادك العشره ماتوا. ايه ده حبيبي؟ ايه ده؟ يعني اذا الواحد يحتمل. طيب ماشي، البقر راح راح. طب بعديها قالوا لي الابل ماشي يا سيدي، الابل راح. طب العيال، طيب نجا عيل منهم، قالوا لا عشره ماتوا. ده مش تجربه ولا اثنين، ومش تجربه في امر ولا في امرين ولا في ثلاث. عمل ايه يعقوب يا احبائي؟ شق هدومه وجز شعر، شد شعر. ليه بتعمل كده؟ يبقى انا لما نزلت من بطن امي نازل من غير شعر ونازل من غير هدوم. قال انا خرجت من بطن امي وقال انا اعوذ. ايه ده؟ ايه الكمال ده؟ فتجارب ايه يا احبائي؟ مش هنصح. يعني فعلا على الراي اللي قال ان المصايب لا تاتي فرادى. يجي وقت كده تيجي تخبط من هنا ودي من هنا ودي من هنا ودي من هنا، الحق الحق روح ما يلحقش. طب ايه اللي مطلوب في الوقت ده؟ احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعه. ده يعني اللي يفرح كده بدا انسان عنده انفصام في الشخصيه. قال لكم لا، لانه في فرق بين الفرح والسعاده. لو قال احسبوها كل السعادة يا إخوتي أقول لك لو أنت عندك شيزوفرينيا، أنت إنسان مش انقسام شخصيتك. لأنه السعادة يعني يعني مشاعر حلوة، مشاعر فرح. السعادة يعني الواحد يعيش في جو هادي مفيش مشاكل حواليه، ذهن رايق. تقولي لي العيال بيموتوا وأنت مشاعر حلوة وذهن رايق، أنت راجل مخك تعبان. لا، ما قاليش احسبها سعادة، لكن احسبها فرح. ايه الفرح يا ده؟ الفرح هو احساس مبني على الادراك الروحي. الفرح احساس مبني على او مشاعر مبنيه على معرفه حقائق روحيه مش الواقع. يعني في حقيقه ايمانيه عندي هي اللي هتهبني هذا الفرح، في شيء يقيني عندي هو ده اللي بيخليني فرحان في الالام، افرح في الالام. طب ايه اليقين ده يا يعقوب؟ عالمين، يعني الحكايه مبنيه على علم، وعلم يقين. احسبوه كل فرح ليه؟ لانكم مش حاجه وهميه، مش خيال، مش يعني هو بنخدر ضمائرنا، لا لا لا، عالمين. احنا عندنا علم يقين، عندنا ميزان، هنحط في الميزان دوت التجارب المتنوعه، وهنحط في الكفه الثانيه بركات روحية. هنكتشف ان البركات دي اثقل كثيرا جدا 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 من الالام. فبقينا فرحانين عن يقين. ايه الحقائق دي يا قديس عقوب اللي تخلينا يعني نبقوا في غبطه
حينما تقعون في تجارب متنوعة عادمين إيه؟ أن امتحان إيمانكم. ده سنحاف عند الحتة دي. التجارب دي امتحان للإيمان. الامتحان نقدر ناخدها بمعنى التلميذ في سنة وعايزين نرقيه في سنة تانية سنة أعلى تمتحان. الامتحان يعني واحد معاه عملة واقف قدام الموظف اللي هيفحص العملة. أولا التلميذ. مين التلميذ اللي يضطرب من الامتحان؟ اللي مش مذاكر. التلميذ اللي مذاكر يبقى فرحان، شنو هتخلص؟ هطلع لمستوى أعلى. قاعد أكلمكم عن السن وتقدم السن، طب فين النضج؟ ما هو ده النضج هيجي كده. يا حلوة دي أدي ليه؟ أصله هنضج، أصله حنه، أصله حزين، أصله هتغير، أصله هأرتفع، أصبح أحصل على بركة روحية أثناء. يفرح التلميذ عندما نعيد ونزيله في المقرر ده وفحنا عايزين نتاخد حتى أعلى، عايزين نكبر. طب إمتى؟ أنا تدخل الامتحان ماشي، أصح في تعب، أصح في ألم، أصح في وجع، أصح في أنين، أصح في صراخ في الداخل، أصح في نفسي حزينة جدا حتى موت وماله، بس في يقين داخلي إن أنا هطلع ظاهر، هطلع غالب، ان انا هزيد، ان انا حنمو، ان انا هرتفع، ان انا هكبر. طبيعي فرحان، مش فرحان لاني داخل في ضيق، لكن فرحان في اللي انا هاحصل عليه من بعض الضيق. يا احبي على انسان بقى يدخل في ضيقه، ايه يا ربي يا ترى يعني في نهايه الضيقه دي ايه؟ ربنا هيعلمني المحبه، هيعلمني التسامح، هيعلمني الصبر، هيعلمني ان انا ابقى طويل البال، هيعلمني ان انا ما احسدش اخواتي، هيعلمني ان انا يعني اضع نفسي في المرتبه الاخيره. أكيد في حاجة. فبقيت قاعد يا أحبائي ببكي، لكني في رجاء قوي متيقن إن في ثمرة جاية. فبتوقعي للنجاح يهون على الطالب السهر والتعب والحرمان. ليه؟ أنا هنجح، أنا هطلع لدرجة أعلى، أنا هقلل اللي يعني انا عايز اوصل للماجستير دوت. فطبعا كده ايه خدت درجه قدام. يا على الفرح. طب والتعب والسهر؟ لا 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 لا، كل ده يتنسي. دي حاجه يقينيه يا احبائي، احنا لا نضارب الهواء، قاعدين اهو بنخبط بس. لا، ايضا احسبوا كل فرح حينما تقعون في تجارب متنوعة عالمين ان امتحان ايمانكم. الامتحان ده يبقى لكم واحد مع عمله واقف قدام موظف هيفحص العملة، هل هي عملة حقيقية أو عملة زائفة. أنا أتأكد العملة بتاعتي مظبوط واقف بثقة، عندي إيمان. طب ده إيه؟ ده محك للإيمان. إيمان حقيقي؟ التجربة هي اللي تختبر، مش كل حاجة بتلمع بقت ده. لا، نحكها نشوف. أنا معايا جوهرة، مش عارف أنا يمكن جوهرة كذب وأبقى مخدوع. عايش كل حياتي مخدوع يا احبائي، مخدوع في نفسي، فاكر نفسي ان انا كويس، فاكر نفسي ان انا عظيم، فاكر نفسي ان انا بتاع ربنا وان انا خادم وين وين وين، وقت انا معايا عمله مزيفه. يا نهار ابيض، صار يا احبائي فضيحه. صار واحد يبقى عايش وفاكر نفسه ان هو مظبوط وان هو صح وان هو متقدم وانه وانه وانه، وفي الاخر يكتشف انه ايه؟ ان العمله اللي معاك دي عمله مزوره يا سيدي، تضحك عليه. طب والعمر اللي راح يا سيدي خلاص. الجوهرة اللي أنا بفتخر بها دي، وهذا أنا وأنا أنت إيه دي قاعدة تلعب فالص. يا نهار أبيض. طب لا أحبائي، لا، يمتحنها دلوقتي، يمتحنها دلوقتي، لألا لما نقف قدامه. ما إحنا ما أنا فاكر نفسي أنا هنا ويا ما هناك، أنا فاكر نفسي يا ما هنا ويا ما هناك. يقول لي طب تعالى أبني أعرفك نفسي عشان ما تنخدعش، عشان ما تقضيش المشوار كله ولما تقف قدام كرسي المسيح تلاقي نفسك معاك عملة زيفة، معاك جوهرة فالصة يا بتاعتي. عشان كده قال ايه؟ تزكية إيمانكم. تزكية، يتزكى. يتزكى فين؟ يتزكى أمام كرسي المسيح. تعالى يا ابني امتحنك الإيمان علشان لما تقف قدامي ألاقي حاجة أزكيك بيها، ألاقي حاجة أمدحك فيها قدام إخواتك، لألا تقف وتكتشف على إيه المرار ده؟ المرار دوت واحد يعني انا عندي كام؟ هو جاي بفتحه بقى وفرحان بنفسي، لقيته تراب. دي صعبه اخواتي. لا يا رب، لا، حك فيه، جرب، اختبره يا رب، امتحنه. لسه الفرصه قدامي، لسه العمر ما خلص.
لكن لو فضلت في الزيف وفي الخداع ده وزبات ما أخذ دي عمل رزبط فيه. عشان كده بيقول لي افرح افرح ده امتحان علشان تثق من صحة اللي معاك. بس صحة ده مش أمور فانية لكن مما لا يفنى. الذهب ده ايه ثاني رغم هذا الامتحان بالنار. فكان بالأكثر ايه تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب. فدي تجارب يا أحباء اسمها تجارب امتحان الإيمان. ملاش علاقة بقى بضعفات الواحد بخطايا الواحد بأن الواحد بيحصد ما قد زرع. لا 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 لا، إنسان عايش مع الله باستقامة وربنا يسمح له. إبراهيم إيه حدث في الأيام التي أراد الله فيها أن حط خطين يمتحن إبراهيم. تجارب امتحان الإيمان. نجح إبراهيم؟ نجح. إيمان أبونا إبراهيم بعد جبل المورية اضربوا في مليون في مليون، ده إيمان قفز قفزة جبارة بعد التجربة دي. إيمان الثلاث فتية أبوخذ نصر لهم قدرة التمثال قالوا لنا إله قادر أن ينجي وإلا يمكن ما ينجينا بقى لما ندخل النار بصراحة. يعني هو ممكن ينجينا أن احنا ما نتحطش في النار، ممكن قبل ما انت تحطنا في النار يخبسك في الارض، لكن ان حطتنا في النار خلاص يعني برضه احنا مش هنعبد اله غير. ادي ده مستوى الايمان بتاعه. قال لهم لا تعالوا ايه تدخلوا النار واحفظكم جوه النار. طلعوا من الاتون الايمان ايه اضرب في مليون. بنتكلم كتير احنا عن الايمان الايمان الايمان. الايمان ببساطه ايه؟ ببساطه شديده، ببساطه شديده جدا هو ايه؟ هو السلام الكامل وسط الضيق اتكالا على كلمة الله. ببساطة بتيجي ضيقة بتوتر بنزعل وبزعق وبخبط وبغلط، وبعد كده تعدي الضيقة اعبر بنفسي يا اختي كنت صبرت هي كانت يعني خلاص دقيقة والموضوع كان هيخلص يا ريتني ما كنت قلت الكلام ده. طيب معلش نعيده الامتحان تاني. ربنا حلو بقى امتحانات كتير عنده. يجي الامتحان تاني انا الموضوع ده حصل قبل كده فايه مسكت نفسي صبر احتملت لم افرط بشفتي عدوا حلو. في واحد بقى تبص له في الضيقة تلاقيه ثابت ايه ده كان السبات دوت منين اصل ده عنده امتحانات ايه امتحانات قديم اصل الموضوع ده حصل قبل كده سقط مره سقط اثنين سقط ثلاثه بس اتعلم الكلام. فلما بيتكرر الامتحان تاني خلاص واحد بيمتحن في ماجستير وعايل يعني بكره عنده امتحان في الروضه المس هتجيب له برتقانه وتحط له برتقانه تقول له حبيبي برتقانه برتقانه يبقوا كام؟ الواد بيعيط طول الليل وبيخبط ومش عارف ينام وجايبه له كوابيس. ايه يا حبيبي بكره برتقانه وبرتقانه كام يا ماما؟ هم اثنين ولا ثلاثه؟ طب برتقانه واقسمها على اثنين ياخدوا كام؟ تعال بقى اللي في البكالوريوس يا حبيبي اللي انت مضطرب مني ده ايه حتى تضيق ده اللي بتخليك تعيط ما تزبط ما فيش ايمان كيف لا ايمان لكم؟ قال لي ده اصل امتحان امتحان يا حبيبي ده احنا الامتحان ده احنا عدينا الامتحان ده من زمان. يا عيني بقى احب واحد في ماجستير سنا وبيمتحن لسه امتحان الايه الروض يا سنه سن الماجستير لكن امتحانه برتقانه وبرتقانه احنا لسه في البرتقانه. ايه ده يا حبايبي هذه امتحانات الايمان اللي يقوي الايمان على التجارب كده. ده امتحان تنجح يتزكى يزيد الايمان يسمو درجه يسمو درجه يسمو. طب نفسنا يا حبايبي في الايمان يزيد. احنا كل حاجه ايمان 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 لا هيزيد بالوعظ ولا هيزيد بالمعرفه مع اهميه المعرفه. ليه؟ انا لما بعرف بقى دلوقتي عشان اللي انا عرفته ده اطلع بقى ايه أعيش؟ ما أنا لو مش عارف جات له ضيقة أنا مش فاهم حاجة دينا على لطش ودينا بتلطش فيه. هذه أهمية المعرفة هنا بقى إنه فهمت ده امتحان يعني مطلوب مني أن أصبر ولما بصبر الأمور بتتحول للخير ما بيحصلش حاجة. المخاوف اللي أنا خايف منها ما حصلتش فعلا حصل لما صبرت فعلا أقول أنا كنت فاكر يعني الدنيا هتتهد ما جراش حاجة. بس حبيبي خبرة اكتب عنك لما يجي موضوع تاني انا جربت الموضوع ده خلاص. بص يا حبايبي دي مش بالمعرفه دي احنا بنعرفها علشان نطلع نعيش بيها. حلو بقى التلميذ المجتهد مش طول النهار يحب بعدين نصرخ يا رب كبرنا، يا رب نمينا، يا رب توبنا، يا رب خلينا كاملين، يا رب خلينا قديسين، يا رب املك فينا، بيجي طلبتنا ليل ونهار. طب هذه السكه اهي، السكه اهي انه تجري يقف والانسان يدخل في الامتحان ويثبت في الامتحان، ما يهتزش، ما يفقدش ثقته التي لها مجازاه عظيمه. دي اعد كسره عن ايه؟ عن خبره. هذه احباء امتحانات الايمان، الايمان يزيد بالامتحانات دي. عشان كده قال القديس عبيد افرح احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعه، لا حدث في الامراض، حدث في البيت، حدث في الشغل، حدث مع بابا، حدث مع اخواتي، حدث في الكنيسه، حدث في فلوس، حدث في سمعه، حاجات انا مرتبها وتبوظ، ايه ما في تجارب متنوعه عشان في الاخر كل دي تعمل ايه؟ تزود الايمان. ولله المجد دائما ابديا امين.